الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب أو بيان ما ظاهره التعارض من النصوص القرآنية أو من الآيات القرآنية. وأظننا وقفنا في الأسبوع الماضي عند قول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب. قال: أفرد في هذه الآية المشرق والمغرب، وثناهما في سورة الرحمن في قوله: رب المشرقين ورب المغربين، وجمعهما في سورة سأل سائل في قوله: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وجمع المشرق في سورة الصافات في قوله: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. والجواب أن قوله هنا: ولله المشرق والمغرب، المراد به جنس المشرق والمغرب، فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التي هي 360، وكل مغرب من مغاربها التي هي كذلك، كما روي عن ابن عباس وغيره. قال ابن جرير في تفسير هذه الآية ما نصه: وإنما معنى ذلك: ولله المشرق الذي تشرق منه الشمس كل يوم، والمغرب الذي تغرب فيه كل يوم. فتأويله إذا كان ذلك معناه ولله ما بين قطري المشرق وقطري المغرب، إذا كان شروق الشمس كل يوم من موضع منه لا تعود لشروقها منه إلى الحول الذي بعده. نعم، الحول، وكذلك غروبها انتهى منه بلفظه الحول يعني السنة. غلط. ما معنى الحلول؟ لا لا لا، إلى الحول يعني لما نقول 360 تقريبا، تقريبا هي عدد أيام السنة تقريب بالتقريب يعني. فكل يوم تشرق من مكان، اليوم الذي بعده لا تشرق من نفس المكان وإنما من مكان آخر، حتى تتم الدورة بالسنة كلها ثم تبدأ من جديد. قال: انتهى منه بلفظه، يعني الذي يريد أن يتحقق من هذه الكلمة يرجع إلى تفسير ابن جرير الطبري ليعرف هل هو الحلول أو الحول، لكن الواضح الظاهر أنه الايه؟ الحول. وقوله: رب المشرقين ورب المغربين، يعني مشرق الشتاء ومشرق الصيف ومغربيهما كما عليه الجمهور، وقيل مشرق الشمس والقمر ومغربهما. مشرقين، إما أنه مشرق الشمس في الشتاء يختلف عنه في الصيف، فلو تصورت مسافة لكل يوم في الصيف تختلف عن المسافة التي في الشتاء، أو مشرق الشمس ومشرق القمر، ومغرب الشمس ومغرب القمر. وقوله: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، أي مشارق الشمس ومغاربها كما تقدم. وقيل مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربها، والعلم عند الله تعالى. نعم. ليه؟ حقائق التفسير على علم الفلك. طيب ما يعني كان معروفا علم الفلك من قديم، فما يعني إذا كان لا يختلف مع ظاهر القرآن الكريم فلا حرج. نعم، تفسير العلمي أو العصري للقرآن الكريم فلا حرج، لكن التفسير العصري الذي كتبه الصفا محمود هذا يجب أن يحرق. ها؟ أي نعم. نعم؟ يعني عندما جاء إلى قول الله تعالى في أول سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال إن الإنسان مطور عن القرد والقرد عن الحمار، وبعدين بيقول ولذلك كان أجدادنا الحمير كانوا مش عارف يعملوا إيه، فالعلماء لما ردوا عليه قالوا الحمير أجدادك أنت وحدك، قالوا الحمير أجدادك وحدك يا دكتور مصطفى. في سورة النساء أظن، لا أذكر يعني عند أي آية، أو يقول ليست الفضيلة أنكارا من القماش تلف بها المرأة جسدها، ولكن الفضيلة طبعا في إيه؟ في التأمل والتسبيح والتحميد وذكر الله عز وجل. فالذي يرى المرأة عارية على الشاطئ ويعجب من خلق الله ويقول سبحان الله هذا يؤجر، فهذا التفسير العصري. أو التفسير العصري يقول محاولة لفهم جديد للقرآن. وطبعا المسلمون عندما يبتلون إذا ابتلوا في علمائهم فهذه المصيبة، أو في من يدعي العلم، أو يسكت العلماء ويعاب عليهم أنهم أهل نصوص إذا لم يسمع إليهم، وتنطق الرويبضة الذين ليس لهم في العير ولا في النفير كما يقال. هذا تخريب للدين. بعدين إذا تكلمنا وقلنا هذا تخريب في الدين يقولون هذا إرهاب فكري. لما نقول دول بيخربوا في الدين يبقى احنا مصنفين في الإرهاب الفكري. سبحان الله العظيم. المهم قوله تعالى نعم. يعني إذا ثبت هذا علميا، وطبعا لعله معلوم لدى الجميع أن هناك فرقا بين الحقيقة العلمية التي استقرت وأقر بها الناس جميعا لا يخالف فيها أحد، وبين الفرض العلمي أو النظرية، فالنظرية لا يجوز أن يفسر بها كتاب الله ولا أن يتمسك بها ولا تقارن بكتاب الله. وأما الحقيقة العلمية كطلوع الشمس من مشرقها وغروبها في مغربها، هذا كل الناس يرونه، هذه حقيقة علمية، فهذا يعني يربط بكتاب الله وبسنة رسوله ولا حرج في ذلك، واضح؟ أما إذا كان يعني مجرد فرض، ولما دارون قال أنه نفترض أن الإنسان افتراضا، ليه؟ قال التشابه بين التركيب العظمي والتركيب مش عارف العصبي أو كذا، فهو افترض افتراضا بناء على هذا، وأخذه تلقفه الناس على أنه حقيقة علمية، يعني أمور عجب. نعم، قوله تعالى بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، عبر في هذه الآية بما الموصولة الدالة على غير العقلاء، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بل له ما في السماوات والأرض. قال عبر في هذه الآية بما الموصولة الدالة على غير العقلاء، ثم عبر في قوله قانتون بصيغة الجمع المذكر الخاص بالعقلاء، يعني في نفس الآية. ووجه الجمع أن ما في السماوات والأرض من الخلق منه العاقل وغير العاقل، فغلب في الاسم الموصول غير العاقل، وغلب في صيغة الجمع العاقل. والنكتة في ذلك أنه قال بل له ما في السماوات والأرض، يعني وجميع الخلائق بالنسبة لملك الله إياهم سواء عاقلهم وغيره، فالعاقل في ضعفه وعجزه بالنسبة إلى ملك الله كغير العاقل. ولما ذكر القنوت وهو الطاعة، وكان أظهر، يعني الطاعة أظهر في العقلاء، يعني الكل طائع، العاقل غير العاقل طائع، بل غير العاقل أطوع من العاقل، صحيح؟ يعني العقلاء منهم المؤمن ومنهم الكافر، لكن غير العقلاء كلهم يسبح بحمده ولكن لا تفقهون إيه تسبيحه. فهنا انظروا إلى التعبير، التعبير العلمي الدقيق، ها؟ يقول إيه؟ يقول وكان أظهر اللي هو الطاعة في العقلاء من غيرهم، عبر بما يدل على العقلاء تغليبا لهم. يبقى الكلام في الآية عن شقين، ملك الله وطاعة المخلوقين. فملك الله شامل للكل، وغير العاقل أكبر وأكثر من العاقل، صحيح؟ بالنسبة للطاعة الكل يطيع، لكن الطاعة أظهر في العقلاء، فلذلك يعني الآية كأنها مقسومة قسمين في التعبير. نعم. قوله تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون، هذه الآية تدل بظاهرها على أن البيان خاص بالموقنين. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، هذه ظاهرها تدل على أن بيان الآيات خاص بمن بينه الله للموقنين فقط. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن البيان عام لجميع الناس، كقوله تعالى كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، وكقوله هذا بيان للناس. وطبعا الآيات كثيرة في أنه القرآن هدى للناس، صحيح؟ طيب. قال وجه الجمع أن البيان عام لجميع الخلق، إلا أنه لما كان الانتفاع به خاصا بالمتقين خص في هذه الآية بهم، لأن ما لا نفع فيه كالعدم. ونظيرها قوله تعالى، نظير التفسير يعني هذا، قوله تعالى إنما أنت منذر من يخشاها، والإنذار أصلا للجميع، لكن من يخشى هو الذي يتأثر بالإيه؟ بالإنذار، فلذلك خص به. وقوله إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، مع أنه منذر للأسود والأحمر، وإنما خص الإنذار بمن يخشى ومن يتبع الذكر لأنه المنتفع به. قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، إلى آخر الآية. قوله تعالى في هذه الآية إلا لنعلم يوهم أنه لم يكن عالما بمن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وانتبهوا يا أخواني، هذا الكلام في غاية الأهمية، لأنه ليس شبهة يشبه بها أعداء الإسلام، لا، إنما تجد بعض المسلمين وبعض الشباب يقول لك إزاي إلا لنعلم. طب ما هو كان يعلم من الأول. طب يعني أنت تعترض، هل تشكك في أسلوب القرآن؟ هل تشكك في القرآن، في صدق القرآن؟ يعني هنا هذه الإشكالات الشيخ رحمة الله عليه يأتي بحلها. نعم. يقول قوله في هذه الآية إلا لنعلم يوهم أنه لم يكن عالما بمن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، مع أنه تعالى عالم بكل شيء قبل وقوعه، فهو يعلم ما سيعمله الخلق، يعلم ما سيعمله الخلق، كما دلت عليه آيات كثيرة كقوله هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقوله ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. والجواب عن هذا أن معنى قوله إلا لنعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، ليس مجرد علم، العلم حاصل أصلا، إنما علم العلم مقصود به الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، فلا ينافي كونه عالما به قبل وقوعه. وقد أشار تعالى إلى أنه لا يستفيد بالاختبار علما جديدا لأنه عالم بما سيكون، حيث قال تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فقوله والله عليم بذات الصدور بعد قوله وليبتلي دليل على أنه لا يفيده الاختبار علما، لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى عن ذلك، بل هو تعالى عالم بكل ما سيعمله خلقه وعالم بكل شيء قبل وقوعه، كما لا خلاف فيه بين المسلمين، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض. وبعض العلماء قال المقصود إلا لنعلم أي لنشهد الملائكة ولنشهد الخلق على أنفسهم، وإلا فهو أصلا كما هو مقرر في جميع النصوص أنه يعلم ذلك، يعني كما يقولون أزلا. أي نعم نعم التفسير، أي تفسير الأول؟ نعم إقامة الحجة، ما هو إقامة الحجة يعني لتكون أنت شاهدا على نفسك ولتشهد الملائكة، لأن الملائكة لا يطلعون على الغيب، الملائكة لا يطلعون على الغيب إلا ما أطلعهم الله عز وجل عليه، والجن أيضا لا يطلعون على الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه، كما أن الإنس لا يطلعون من شيء أو من على شيء من الغيب إلا ما أطلعهم الله عز وجل عليه. هذا الكلام واضح جدا في نصوص الكتاب والسنة، الملائكة لا تعلم إلا إذا أعلمهم الله، والجن لا يعلمون إلا إذا أعلمهم الله، وكذلك الإنس. وطبعا الإنس ليس كل إنسان يعلمه الله الغيب إلا من ارتضى من رسول، كما جاء بنص القرآن الكريم، ونص الجن اللي كانوا في خدمة سليمان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، شغالين وهم هو ميت وهم يظنون أنه حي، خايفين. لو علموا الغيب يعني لو علموا موته لانتهوا من العذاب الذي هم فيه، شغالين أشغال شقة بس مش مؤبد. ها نعم أي مدة لا يعني تحديد المدة لا يفيدنا شيئا، لو كان يفيدنا لنص عليه الكتاب أو السنة، زي تحديد عدد أهل الكهف وإلى آخر ما هنالك، ويقولوا نملة سليمان كانت ذكى ولا أنثى، اللي كانت بتقول يا أيها الناس اذكروا مشاكلكم. أي نعم، تحديد المدة لا يفيدنا شيئا، لا يفيدنا شيئا علما جديدا، المهم أنهم لبثوا في العذاب، لبثوا يعني مكثوا مكثا الله أعلم بطوله، فحتى أنه عبر عنه بالعذاب، عبر عنه بالعذاب وهو طبعا ميت ومتكئ على العصا، وهم فاكرين أنه إيه وما سقط إلا بعدما أكلت الأرض عصا، فتقوضت العصا يعني اتحركت يعني انهزت وقعت، فوقع هو فوقع سليمان. علمت الجن حينئذ أنه ميت وميت من زمان، فحينئذ ندموا أنهم إيه لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب. طيب قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. هذه الآية تدل بظاهرها على أن الشهداء أحياء غير أموات، وقد قال في آية أخرى: لمن هو أفضل من كل الشهداء صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. والجواب عن هذا أن الشهداء يموتون الموتة الدنيوية فتورث أموالهم، ولا لا ده لسه ما ماتش مش هنقسم الميراث، لا فتورث أموالهم وتنكح نساؤهم. تعرفين أسماء بنت عميس كانت زوجة مين؟ الأول خالص جعفر، أول شاب تزوجها جعفر بن أبي طالب أخو علي، ثم لما قتل شهيدا تزوجها أبو بكر، ثم لما مات أبو بكر تزوجها علي، تزوجها علي نعم علي بن أبي طالب نعم عمر ما أعرف أن عمر ولا عثمان، لا أعرف يكون، لكن الذي أعرفه أنها يعني كانت من زوجات علي حتى قتل، وكان له منها أولاد، وعلي الذي يقولون عنه أنه كان يتقرب إلى الله بلعن أبي بكر وعمر وكان عدو لعثمان، شم أولاده بأبي بكر وعثمان وعمر، سماهم بهذه الأسامي. هل هذا تقية نفاق يعني؟ وفوق ذلك كله زوج ابنته أم كلثوم لعمر، برضو ده خوف. واحد من المشايخ كان بيناظر واحد من الروافض الشيخ سوري، فبيقول له يعني ايه، طبعا مش لازم نحكي لهجته المضحكه يعني، لكن بيقول له ايه يعني ما تقولوش الكلام ده، بلاش دياثه، بلاش ايه دياثه، لانه الرجل المؤمن القوي. وبعدين كيف يوصف علي؟ أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، مش كده بيلقبوه كده؟ مش كده؟ طب إزاي يعني يكفر عمر ويزوجه ابنته؟ يزوج بنته الكافر؟ ينفع يا عقلاء المسلمين؟ ينفع الكلام ده؟ فعشان كده الراجل بيقول إيه؟ بلاش دياثة، دي دياثة، نبرئ عليا رضي الله عنه أن يوصف بها. مش تقية بقى ولا نفاق حتى ما تنفعش، ها ديافة يعني كيف يفرط في عرضه؟ أقول الرجل المؤمن يقتل دون عرضه، صحيح يقتل دون عرضه، مش يزوج بنته الكافر عشان ايه؟ يبقى ديون، هو الذي لا يبالي لمن ايه لما جرى لأهله أو بما يحدث لأهله لعرضه. طيب يا مشايخ، قال: والجواب عن هذا أن الشهداء يموتون الموتة الدنيوية فتورث أموالهم وتنكح نساؤهم بإجماع المسلمين، ما أحد يخالف في هذا. وهذه الموتة هي التي أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يموتها، وقد ثبت في الصحيح عن صاحبه الصديق رضي الله عنه أنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها ولا متها؟ ها؟ بضم الميم ولا بكسرها؟ الاثنين صحيح، أحسنت، متها ومتها، نعم. وبذلك قرأ القرآن في المتواتر على فكرة، نعم. أفإن مت أفإن مت أو قتلت، نعم. وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد قد إيه مات. إزاي بقى هتقول لا ده ما ماتش؟ هو حي في قبره، لكن حياة برزخية لا يعلم كنهها ولا حقيقتها إلا رب العالمين. واستدل على ذلك بالقرآن، استدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات بالقرآن، ورجع إليه جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما فيهم من عمر، لأنه جرد سيفه وقال: من قال إن محمدا قد مات قتلته بسيف هذا. فأبو بكر رد الناس إلى القرآن، فمجرد ما سمعوا الآية خلاص، مع أنهم يقولون إيه؟ عمر بيقول كأنها نزلت على أبي بكر، بيقول إحنا قرئنا وحفظنا وكل حاجة، بس إيه؟ اللي يقول ذاهلة عنها من الذهول والدهشة التي حصلت بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، فاللي يقول ذهلت عن إيه؟ عن هذه الآية. فحينئذ الصديق رضي الله عنه، ولذلك كان أثبت الأمة وأقواها إيمانا، نعم، رضي الله عنه وأرضاه. قال: وأما الحياة التي أثبتها الله للشهداء في القرآن، وحياته صلى الله عليه وسلم التي ثبت في الحديث أنه يرد بها السلام على من سلم عليه، فكلتاهما حياة برزخية ليست معقولة لأهل الدنيا. ليست معقولة لأهل الدنيا، ما معنى ليست معقولة؟ لا يعني لا يدركونها بعقولهم، لا عشان ما تقولش شيء مش معقول يعني شيء مستحيل، لا، التعبير بتاعنا ده مش مظبوط. ها، ليست معقولة يعني ايه؟ يعني لا يدركونها بعقولهم، عايزين نفهم العبارات صح. وأما في الشهداء فقد نص تعالى على ذلك بقوله: ولكن لا تشعرون، لا تشعرون بحياتهم، نعم. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم تجعل أرواحهم في حواصل طيور خضر ترتع في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فهم يتنعمون بذلك. يتنعمون بإيه؟ ها؟ بأن أرواحهم في حواصل طير أخضر تسبح في الجنة، في هذا نعيم ولا ها؟ نعيم. وبعدين تأوي هذه الطيور إلى قناديل، جمع قنديل، والقنديل هو الإيه؟ المصباح، معلقة في عرش الرحمن أو تحت العرش، فهم يتنعمون بذلك. وأما ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أنه لا يسلم عليه أحد إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، وأن الله وكل ملائكة يبلغونه سلام أمته، فإن تلك الحياة أيضا لا يعقل حقيقتها أهل الدنيا، لأنها ثابتة له صلى الله عليه وسلم، مع أن روحه الكريمة في أعلى عليين مع الرفيق الأعلى فوق أرواح الشهداء، فتعلق هذه الروح الطاهرة التي هي في أعلى عليين بهذا البدن الشريف الذي لا تأكله الأرض يعلم الله حقيقته ولا يعلمها الخلق. الحقيقة، حقيقة هذه الحياة، من يعلمها؟ الله، لا يعلمها الخلق. طيب، يشيع على ألسنة الناس وخاصة نحن المصريين، اللي رايح يحج واللي يعتمر يقول له سلم لي على النبي. طب ما تسلم عليه انت، ما تقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، اللهم صل على محمد، ها، السلام عليك، او انت السلام عليك ايها النبي في الصلاة، بتسلم ولا بتسلمش؟ تبعت له السلام ليه؟ لا، تبعت السلام لواحد زيك غايب حي يعيش، تبعت له هو السلام. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل الله ملائكة شغالين، شغالين فين؟ في أي مكان. الملائكة دول في مصر، في جميع الدنيا مشرقها ومغربها، ينقلون له صلى الله عليه وسلم سلام أمته عليه. إذا مش محتاج بقى أن أنا بعد سلام مع واحد، ها؟ صحيح ولا غير صحيح؟ يبقى أنا أسلم لنفسي، ما بعدش السلام. ليه؟ لأنه الملك، ها؟ ما هو ممكن اللي تبعت معاه السلام ينسى، لكن الملك موكل بهذا، مش ممكن ينسى. واضح ولا غير واضح؟ الملك موكل، دي شغلته، مالوش شغله غيرها. يبقى ايه؟ يبقى مش هينسى. خلاص؟ ايوه. لا يعلم ذلك الا الله. دي زي ايه بالضبط؟ زي الرجل الذي سأل اماما من ائمة السلف، بقول له ايه؟ ينزل ربنا الى سماء الدنيا لما روى له الحديث، فبقول له ايه؟ ينزل ويخلي العرش، العرش يبقى خالي بقى، ما فالجواب في غاية البساطة يعني. ها؟ ينزل ويخلي العرش او يخلي العرش، يعني العرش خاليا، يكون العرش خاليا. فقال له يقدر ان ينزل ولا يخلي العرش؟ قال نعم. قال اذا ينزل. ما تتكلمش في المسألة دي بعقلك، لان قياس الخالق على المخلوق لا، وقياس الكيفيات التي هي غيب عنا لا نقيسها. ما الثاني قليل الادب قال يعني ربنا طالع نازل؟ ما اصل يقول لك ايه اذا كان ثلث الليل الاخر؟ دي قله ادب، دي قله ادب وجهل عميق وجهل مركب، واخد بالك؟ انا بقول لك ايه؟ ما هو ثلث الليل الاخر يعني بينتقل من مكان لمكان، يبقى ربنا بقى طالع نازل؟ لا يجوز هذا التعبير بالنسبه لرب العالمين تبارك وتعالى. واضح يا اخواني؟ يجب اذا كان بنقول فيما بيننا يجب ان يتادب الصغير مع الكبير، فما بالنا بالكبير المتعال سبحانه وتعالى. يجب ان نتادب في عباراتنا وفي تلفظنا بالنسبه للكلام عن رب العالمين تبارك وتعالى. لكن كما قلت الامام من ائمه السلف نسيت اسمه الان، لما قال له المعتزلي او الجهمي ينزل ويخلي العرش، سؤال طبعا يفهمه بايه؟ يقدر ان ينزل ولا يخلي العرش؟ قال نعم يقدر، لانه هو بقى يعني خلوا بالكم من زي ما بيقولوا بقى المعتزله والاشاعره والماتريديه يثبتون صفات لله ولا ينفونها، منها القدره، منها الايه؟ القدره. فلذلك هو يقيم عليه الحجه بما يثبته. يقدر ان ينزل ولا يخلي العرش؟ قال نعم يقدر. قال اذا ينزل. ما تفكرش بقى ان هو ايه لما نزل خلى العرش. صلاة الايه؟ ايوه. اين؟ لانك تسلم عليه صلى الله عليك يا رسول الله. نعم. ها؟ لا، البعض منع منها. ليه؟ شبهه دي بقول ما احد من امتي يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام. ده برد عليك كمان، ولكن لا تسمعون رده صلى الله عليه وسلم. لكن اعلم انت لا تسمع صحيح، لكن اعلم انه يرد عليك. نعم، الملك بيبلغه بس هو بيرد. ما هو الرسول ما يعلمش الغيب، بس انت لما بتسلم الملك بيبلغه. مش لازم الملك بقى هيمشي شهرين عشان يروح يوصل السلام. لا، ايوه هيبلغه في وقتها ويرد عليك، يرد عليك ولا يرد على الملك، يرد عليك السلام. مش هيكلف الملك يرد لك، لا، حتى ارد عليه السلام. نعم. هذا. طيب، كما قال في جنس ذلك: ولكن لا تشعرون، ولو كانت كالحياة التي يعرفها أهل الدنيا لما قال الصديق رضي الله عنه إنه صلى الله عليه وسلم مات، ولما جاز دفنه، ولا نصب خليفة غيره، ولا قتل عثمان، ولا اختلف أصحابه، ولا جرى على عائشة ما جرى، ولا سألوه عن الأحكام التي اختلفوا فيها بعده كالعول وميراث الجد والإخوة ونحو ذلك. وكما كانش هيبقى فيه بقى المعتزلة ولا هذه الفرق، صحيح؟ لأنه هو هيبقى موجود ويحل المشاكل. ولذلك في نكتتان هنا، نكتة حصلت معي في طالب من جلبيشي في الجامعة الإسلامية، كان في درس مقرر في القراءة خطبة أبي بكر رضي الله عنه عند توليه الخلافة، فأنا أقدم للدرس فأقول إيه: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انتفض الطالب كأن ثعبانا لدغ وقال لي: مات؟ قلت له: مات يا أستاذ، مات؟ قلت له: مات. كيف؟ قلت له: يعني أنت تعتقد أنه حي في قبره كحياتنا، يأكل ويشرب ويبول ويتغوط ويتوضأ ويصلي مع الناس؟ قال: نعم. فقلت له: يصلي ورا مين؟ وذكرت له اسم إمام المسجد النبوي في ذاك الوقت. فالطلاب كانوا حوالي 50 طالبا من أنحاء الدنيا شرقها وغربها، من اليابان شرقا إلى أمريكا غربا، ضحكوا كلهم أحمر وجه. قال: يا أستاذ، بلادنا كلها على هذا، كل بلادكم على هذا المعتقد؟ قال: نعم. الطالب اسمه مصدق، فقلت له: اجلس يا مكذب. فبعدين بعد أسبوع تقريبا أو كذا جاء وبكى وقال: خلاص والله لا أستاذ، خلاص انتهى الأمر بالنسبة لي. والحمد لله يعني صرحت عقيدته. هذا واحد. الثاني أو النقطة الثانية ذكرها الشيخ تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه، وهو رجل مغربي كان يدرس في الجامعة الإسلامية، وألف كتابا ذكر فيه أنه كان تجانيا وهداه الله عز وجل لأن يعود إلى السنة. فالفتنة في التجانية بالذات أن فيهم علماء ومحدثين، طبعا من أشهرهم الحافظ التجاني. الحافظ إيه؟ كان حافظا للحديث، هنا مصري يعني. الطلاب الأفارقة كنا نسألهم يعني من مرة، أيضا طالب إفريقي تكلمت عن الصوفية، قال: يا أستاذ، كيف تتكلم عن الصوفية ونحن لم نعرف الإسلام إلا عن طريقهم؟ قلت: من يأتيكم في بلادكم يدعوكم؟ قال: الشيخ الحافظ التجاني، كان وقتها لا يزال على قيد الحياة. وطبعا الشيخ المفتي الآن مفتي ومحدث وكل حاجة وتجاني. دي من الفتن. واحد الإخوة في جامعة الزقازيق كان تخرج أظن طبيبا أو في أواخر السنين في كلية الطب، يقول: أنا رايح أسمع حديث، محدش يقول لي بقى أنت رايح بدع ورايح لمبتدع، أنا رايح أسمع الحديث عند الشيخ محافظ التجار في ذاك الزمان. المهم، هذا الرجل يقول: كانوا يعتبرونني وأنا شاب يعني عالم الطريقة، وكانوا يفرحون بي وأجلس وأقول لهم دروسا. المهم، كيف كانت هدايته؟ طبعا دي المناسبة. قال: ذهب من المغرب إلى الجزائر، وما كانش فيه حدود طبعا ولا جوازات ولا كلام ده، إلى قاضي قضاة الجزائر، وكان رجلا ثريا غنيا وعنده خدم وحشم وخيول ودنيا يعني القاضي. قال: فذهبت لزيارته وجلست عنده. عرف القاضي أنني تجاني، ويبدو أن القاضي نفسه كان في أول عهده أيضا تجانيا وتاب. فقال لي: أنت تجاني؟ قلت له: نعم. قال: وتعتقد أن شيخك اللي هو شيخ الطريقة صاحب الطريقة أحمد التجاني أخذ الطريقة مشافهة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما؟ قال: نعم. قال: وقال له: يا أحمد، أنت خاتم الأولياء كما أني خاتم الأنبياء؟ قال: نعم. قال: طيب، أنا سأسألك أسئلة لا تجيب عنها الآن، فكر فيها وتجيب متى استطعت الإجابة. قال له: طريقة شيخك، عشان يلقنه الرسول صلى الله عليه وسلم الطريقة، مش كده؟ لقنه الطريقة، أخذت الطريقة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا منام مشافهة، يقظة لا مناما. وقال لي: يا أحمد، هذا نص العبارة الموجودة في كتب الطريقة. وقال لي: يا أحمد، أنت سيد، أنت خاتم الأولياء كما أني خاتم الأنبياء. قال: تعتقد أن طريقة شيخك أولى من الفتنة التي حدثت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد الإسلام يضيع لولا أن الله قيض لها أبا بكر، والفتنة التي ترتب عليها أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام بدون دفن بعد موته، اللي من الأنصار والمهاجرين ومن الخليفة، من هنا لا من منا لا منكم، طب خليفتين منا واحد منكم، والخلاف المشهور في كتب السيرة المعروف. هذا دي طريقة شيخك أولى ولا فك المشكلة دي بين المسلمين؟ كان يقول لهم بقى إيه: الخليفة أبو بكر ادفنوني بقى خلصوا. قال له: لا تجب. طريقة شيخك أولى أو الفتنة التي راح ضحيتها عثمان؟ لا تجب. طريقة شيخك أولى أو ما حدث لعائشة وحرب صفين والجمل والكلام ده كله؟ طريقة شيخك أولى أو الفتن التي كانت بين علي ومعاوية وراح فيها آلاف من الصحابة وتركه القاضي وذهب ينام؟ قال: وتركني فلم أنم. جلس يفكر في الصباح. قال القاضي: تبت، خلاص رجعت. هو هذا يعني موت الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيظهر لأحد ويلقنه شيئا، وطبعا في كل طريقة نسمع كلاما عجيبا، وناس منهم بعض الطرق بيعملوا الحضرة. هم بيسموها حضرة ليه؟ يسمونها الحضرة لأنهم يظنون أو يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر معهم هذا اللقاء. طبعا بعضهم بيطفئ النور ويسيب مكان فاضي ويقول لك: ما تقعدش فيه، ليه؟ أصل النبي هيجي هنا صلى الله عليه وسلم. ماشي يا مشايخ؟ طيب. قال: وإذا صر يعني، فلذلك يقول إيه؟ ولو كانت كالحياة التي يعرفها أهل الدنيا لما قال الصديق رضي الله، مهم جدا العبارات دي، لما قال الصديق رضي الله عنه إنه صلى الله عليه وسلم ما ولما جاز دفنه. إزاي تدفن واحد حي؟ ولا نصب خليفة غيره، ولا قتل عثمان، هذه برضو ضحية هي، ما إذا كان الرسول حي إزاي فرط عثمان يعني ليقتل؟ وبعدين طب يقول لك: أصل عثمان ربنا أوحى لرسوله أن الناس يكونوا شهيدا، طب ما يكون شهيد في معركة؟ لا، دي فتنة، فتنة كاد يضيع الإسلام أيضا بسببها، تعرفين طبعا الفتنة. ولا اختلف أصحابه، الصحابة ما اختلفوا، ولا جرى على عائشة ما جرى. الكلام ده كله في رد على أصحاب الطرق الذين يزعمون أنهم إيه، بيقول لك: أنتم بتاخدوا علمكم من ميت عن ميت عن ميت، بتقول حدثنا فلان، فين فلان؟ مات. المحدثون عن فلان، أين فلان؟ مات. عن فلان، أين فلان؟ لكننا نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. بينزل عليه الايه؟ الوحي. لا ما بينزل عليه الوحي. طيب فهنا يقول: ولا سألوه عن الأحكام التي اختلفوا فيها بعده، كالعول، عول في مسائل الميراث وميراث الجد والإخوة، كيف يكون؟ لأن الصحابة اختلفوا هل يرث الجد مع الإخوة ولا لا يرث، ونحو ذلك. وإذا صرح القرآن بأن الشهداء أحياء في قوله تعالى: بل أحياء، وصرح بأن هذه الحياة لا يعرف حقيقتها أهل الدنيا بقوله: ولكن لا تشعرون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أثبت حياة في القبر بحيث أو أثبت حياته في القبر بحيث يسمع السلام ويرده، وأصحابه الذين دفنوه صلى الله عليه وسلم لا تشعر حواسهم بتلك الحياة، عرفنا أنها حياة لا يعقلها أهل الدنيا أيضا. ومما يقرب هذا للذهن حياة النائم، فإنه يخالف الحي في جميع التصرفات، مع أنه يدرك الرؤيا ويعقل المعاني، والله تعالى أعلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح: ما نصه ومعلوم بالضرورة أن جسده صلى الله عليه وسلم في الأرض طري مطرا، وقد سأله الصحابة: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرنت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولو لم يكن جسده في ضريحه لما أجاب بهذا الجواب. مطر من الله، يعني بقيت عليه التطرية من الله عز وجل. نعم، أيوة، طري طري بتطرية من؟ بتطرية الله. مطرا دي يعني زي ما نقول يعني ليس من فعله هو، وإنما من الله عز وجل. أي نعم. أيوة، ما دي عربية الضريح. وقد صح عنه أن الله وكل بقبره ملائكة يبلغونه عن أمته السلام، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه خرج بين أبي بكر وعمر وقال: هكذا نبعث. هذا مع القطع بأن روحه الكريمة في الرفيق الأعلى في أعلى عليين مع أرواح الأنبياء. وقد صح عنه أنه رأى موسى يصلي في قبره ليلة الإسراء، موسى يصلي في القبر، لكن الرسول رآه. أي حياة وأي صلاة لا نعقلها نحن لا نفهمها. ورآه في السماء السادسة أو السابعة، فالروح كانت هناك ولها اتصال بالبدن في القبر وإشراف عليه وتعلق به، بحيث يصلي في قبره ويرد سلام من يسلم عليه، وهي في الرفيق الأعلى، ولا تنافي بين الأمرين، فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان. انتهى محل الغرض من كلام ابن القيم لفظه. وهذا يدل على أن الحياة المذكورة غير معلومة الحقيقة لأهل الدنيا. قال تعالى: بل أحياء ولكن لا تشعرون والعلم عند الله. في قصة في التاريخ أن يهوديين حاولا سرقة جسد النبي صلى الله عليه وسلم من قبره في عصر محمود نور الدين زنكي. محمود نور الدين زنكي كان أظن أميرا على الشام ومصر. نعم. فرأى رؤيا تبين هذا. يهوديين جاء وسكن المدينة، وطبعا عشان من أجل أن يسرق الجسد الشريف مش هيروح يتحرر القبر، وإلا أول ما يروح يتحرر هيقتل. قالوا فحفر سردابا تحت الأرض من بيتهما إلى القبر. قالوا انه محمود نور الدين زنكي رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: انقذني من هذين، ورأى الرجلين بصورتهما. ف يعني عدت في الليلة التالية رأى نفس الرؤية، وفي الليلة الثالثة رأى نفس الرؤية، فقال هذا أمر لا بد من التحرك فيه. ثم دعا أهل المدينة، جلس ودعا أهل المدينة ليعطيهم، يعني عطيات أو أعطيات، فاجتمعوا ونظر في وجوههم جميعا فلم يرى الرجلين، فقال بقي ناس، قال لا، جاء كل أهل المدينة، قال لا بقي ناس وسنؤجل العطاء إلى غد حتى يأتي الكل. في اليوم التالي جاء الناس واجتمعوا، وزاد اللي كان غايب جاء إلا الرجلين، فقال لهم بقي ناس، قالوا لا لم يبق، قال بقي ناس وسنؤجل العطاء إلى غد. فبدأ الناس طبعا يبحثون وينقبون، حتى خرج هذان اليهوديان ووصلا مع الناس، فأمسكهما وتحرى الأمر، فوجد فعلا أنهما حفر سردابا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كاد يقتربان من القبر، فقتلهما رحمة الله عليه، قتلهما، وجاء بقيل أنه جاء برصاص ورصص حول القبر، رصاص وصبه حول القبر، حول قبر ليس حول الجسد وإنما حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني يأمن. وطبعا هذه القصة نعم لا أدري والله لا أصل نعم مروية في كتب التاريخ، طبعا هذا الكلام في العصور المتأخرة ليس في العصور التي فيها حدثنا. طيب قوله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن الكفار لا عقول لهم أصلا من الأصل نعم، لأن قوله شيئا نكرة في سياق النفي، فهي تدل على العموم، وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الكفار لهم عقول يعقلون بها في الدنيا، كقوله تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، يعني صدهم عن السبيل مع أنهم على بصيرة، المفروض أنهم على بصيرة، والجواب أنهم يعقلون أمور الدنيا دون أمور الآخرة، كما بينه تعالى بقوله وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية، يعني إذا عددنا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، أربعة بس في هذه الآية، ومصدرة بأداة الحصر إنما، مش كده؟ يقول هذه الآية تدل بظاهرها على أن جميع أنواع الدم حرام، ومثلها قوله تعالى في سورة النحل إنما حرم عليكم الميتة والدم، وقوله في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم، وقد ذكر في آية أخرى ما يدل على أن الدم لا يحرم إلا إذا كان مسفوحا أو دما مسفوحا، وهي قوله تعالى في سورة الأنعام إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. والجواب أن هذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقيد، طبعا الدم مطلق ودما مسفوحا قيد بالسفح، والجاري على أصول مالك والشافعي وأحمد ثلاثة بس، حمل المطلق على المقيد لا سيما مع اتحاد الحكم والسبب كما هنا، وسواء عندهم تأخر المطلق عن المقيد كما هنا أو تقدم، وإنما قلنا هنا إن المطلق متأخر عن المقيد لأن القيد في سورة الأنعام وهي نزلت قبل النحل، مع أنهما مكيتان إلا آيات معروفة. والدليل على أن الأنعام قبل النحل قوله تعالى في النحل: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك الآية. والمراد به ما قص عليه في الأنعام بقوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. وأما كون الأنعام نزلت قبل البقرة والمائدة فواضح، لأن الأنعام مكية بالإجماع إلا آيات منها، والبقرة مدنية بالإجماع، والمائدة من آخر ما نزل من القرآن، ولم ينسخ منها شيء لتأخرها. وعلى هذا فالدم إذا كان غير مسفوح كالحمرة التي تظهر في القدر من أثر تقطيع اللحم ودم، فهو ليس بحرام لحمل المطلق على المقيد. وعلى هذا كثير من العلماء، وما ذكرنا من عدم النسخ في المائدة قال به جماعة، وهو على القول بأن قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم، وقوله: أو آخران من غيركم غير منسوخين، صحيح. وعلى القول بنسخهما لا يصح على الإطلاق، والعلم عند الله تعالى. يعني نكتة بسيطة أو بيان توضيح لماذا قال عند على أصول مالك وأحمد والشافعي، لأنه في الأصول عند الأحناف أن تقييد المطلق نسخ، يسمونه نسخا، يسمونه إيه؟ نسخا. وطبعا من أجل النسخ لابد أن يعرف المقدم من المؤخر، المقدم من المؤخر. طبعا هنا بيقول إيه؟ بيقول أصول الثلاثة: أنه المطلق يحمل على المقيد سواء تقدم عليه أو تأخر في التاريخ، لا عبرة بذلك، لا عبرة عندنا بالتاريخ بالنسبة لإيه؟ للمطلق والمقيد. عند من؟ عند جمهور أهل الأصول على مذاهب الأئمة الثلاثة. وأما على مذهب أبي حنيفة فكما قلت يعتبرون تخصيص العام نسخا وتقييد المطلق نسخا، يسمونه نسخا. وطبعا المسألة دي بيترتب عليها أشياء كثيرة، طبعا منها أنه عند جمهور الفقهاء والأصوليين أنه يمكن تخصيص عموم القرآن في السنة، ولا مش ممكن؟ عموم القرآن يخصص بالسنة، ومطلق القرآن قد يقيد بالسنة. فإذا سمي نسخا فعندهم أيضا هم الأحناف أنه لا تنسخ السنة القرآن بحال من الأحوال. فهذه النكتة في قوله رحمه الله على أصول من؟ ها؟ على أصول الثلاثة. طيب، قوله تعالى: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة. هذه الآية تدل بظاهرها على أن الله لا يكلم الكفار يوم القيامة، لأن قوله تعالى ولا يكلمهم فعل في سياق النفي. وقد تقرر في علم الأصول أن الفعل في سياق النفي من صيغ العموم، وسواء كان الفعل متعديا أو لازما على التحقيق، خلافا للغزالي أبي حامد طبعا القائل بعمومه في المتعدي. الغزالي طبعا له في الأصول، له كتاب في الأصول، نعم، دون يقول في المتعدي دون اللازم. وخلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله في ذلك خلاف في حال لا في حقيقة، لأنه يقول إن الفعل في سياق النفي ليس صيغة للعموم، ولكنه يدل عليه بالالتزام، يدل على العموم بالالتزام وليس صيغة، أي لأنه يدل على نفي الحقيقة، ونفيها يلزمه نفي جميع الأفراد. فقوله لا أكلت مثلا ينفي حقيقة الأكل، فيلزمه نفي جميع أفراده. وإضافة عموم الفعل في سياق النفي أن الفعل ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين. يعني الفعل عند النحويين عبارة عن ايه؟ مصدر اللي هو الحدث وزمن. وعن مصدر وزمن ونسبة عند بعض البلاغيين، فالمصدر داخل في معناه إجماعا، فالنفي داخل على الفعل ينفي المصدر الكامن في الفعل فيؤول إلى معنى النكرة في سياق النفي. وهذا متفق عليه، النكرة في سياق النفي تعم هذا من إيه أو تفيد العموم، هذا من قواعد الأصوليين. ومن العجيب أن أبا حنيفة رحمه الله يوافق الجمهور على أن الفعل في سياق النفي إن أكد بمصدر النحو لا شربت شربا مثلا أفاد العموم، مع أنه لا يوافق على إفادة النكرة في سياق النفي للعموم. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الله يكلم الكفار يوم القيامة، كقوله تعالى ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا إذ بكلمهم اخسأوا فيها ولا تكلم. والجواب عن هذا بأمرين، الأول وهو الحق أن الكلام الذي نفى الله أنه يكلمهم به هو الكلام الذي فيه خير، وأما التوبيخ والتقرير والإهانة فكلام الله لهم به من جنس عذابه لهم، ولم يقصد بالنفي في قوله ولا يكلمهم، ليس مقصودا بالنفي في قوله تعالى ولا يكلمهم. الثاني، الوجه الثاني يعني، أو الأمر الثاني، الأمر الأول قال وهو الحق أنه لا يكلمهم كلاما فيه خير لهم، أما التوبيخ واللوم والتقريع فهو يكلمهم وهو نوع من العذاب وهو نوع من تعذيبهم. الثاني أنه لا يكلمهم أصلا، وإنما تكلمهم الملائكة بإذنه وأمره. طبعا قال الأول هو الحق. قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، هذه الآية تدل بظاهرها على أن القصاص أمر حتم لا بد منه، بدليل قوله تعالى كتب عليكم، لأن معناه فرض وختم عليكم، مع أنه تعالى ذكر أيضا أن القصاص ليس بمتعين، لأن ولي الدم بالخيار في قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. والجواب ظاهر، وهو أن فرض القصاص وإلزامه فيما إذا لم يعفو أولياء الدم أو بعضهم، كما يشير إليه قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، هذه الآية تعارض آيات المواريث. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، والوالدين والأقربين بعض الأقربين بيرث، فهي معارضة في ظاهرها لإيه؟ لآيات المواريث كلها، بضميمة بيان إذا ضممنا إلى آيات المواريث أيضا بيان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود منها إبطال الوصية للوارثين منه، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والجواب ظاهر، وهو أن آية الوصية هذه منسوخة بآيات المواريث، والحديث المذكور بيان للناسخ، وذهب بعض العلماء إلى أنها محكمة لا منسوخة، وانتصر لهذا القول ابن حزم غاية الانتصار. وعلى القول بأنها محكمة فهي من العام المخصوص، فالوالدان والأقربون الذين لا يرثون لا وصية لهم، فالوالدان والأقربون الذين يرثون، لا هنا زيادة، الذين يرثون لا وصية لا وصية لهم، نعم عيونهم، بدليل آيات المواريث والحديث. وأما الوالدان اللذان لا ميراث لهما كالرقيقين، والأقارب الذين لا يرثون فتجب لهم الوصية على هذا القول، ولكن مذهب الجمهور خلافه. خلاف إيه؟ خلاف الناس، خلاف القول بأنها محكمة. هم يقولون إنها إيه؟ إنها منسوخة. الجمهور على أن الآية منسوخة، آية الوصية للوالدين والأقارب منسوخة بآيات المواريث وبالحديث. بعض العلماء، طبعا الجمهور يقابله الايه؟ البعض. بعض العلماء ومنهم ابن حزم الظاهري يقول وانتصر الى انها محكمة طبعا، وعلى القول بانها محكمة فهي من العام المخصوص. العام الايه؟ المخصوص. يعني ان لم يكونوا ورثة، فان كانوا ورثة فلا وصية لهم، وإن كانوا غير ورثة فتجب الوصية له، تجب الوصية له. وحكى العبادي في الآيات البينات الإجماع على أنها منسوخة، مع أن جماعة من العلماء قالوا بعدم النسخ. قال مقيده عفى الله عنه، يعني يتحدث عن نفسه مقيده، وطبعا دي من الحاجات التي أو العبارات التي سخر منها الشيخ الغزالي رحمه الله، يقول لك قال مقيده عفى الله عنه، يبقى بدل ما يقول قلت بيقول قال مقيده، يعني قال قائل، قال كاتب هذا الكلام ويدعو لنفسه بالعفو. فيها ايه اللي زعل فيها دي؟ ايه اللي زعل فيها عشان نسخر منها ونشنع؟ طيب قال مقيده عفى الله عنه التحقيق ان النسخ واقع فيها يقينا في البعض، لأن الوصية للوالدين الوارثين والأقارب الوارثين رفع حكمها بعد تقرره، أو رفع حكمها بعد تقرره إجماعا. الجميع، الجمهور والبعض، ها؟ يبقى رفع حكم الوصية للوالدين الوارثين والأقارب الوارثين، رفع بإيه؟ بآيات المواريث رفع. وذلك نسخ في البعض لا تخصيص، لأن التخصيص قصر العام على بعض أفراده بالدليل. أما رفع حكم معين بعد تقرره فهو نسخ لا تخصيص، كما هو ظاهر. وقد تقرر في علم الأصول أن تخصيص بعض العمل بالعام نسخ، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ أو نسخ والغير مخصص العمل ونسخ والغير مخصص جلي أو جلي. والله تعالى أعلم. ونقف عند قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا ويبصرنا بأمور ديننا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.